الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قوافي الوجد.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدع ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف. أبيات للشاعر محمد بن إدريس الشافعي.
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس وذهبت مثلا. برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر. إخراج عبد الكريم خشاب.
ندم ندامة الكسعي.
ندم ندامة الكسعي. والكسعي هو غامض بن الحارث، كان يرعى إبله بواد كثير العشب والشجر، فوجد نبعة بين صخرتين تصلح لأن تكون قوسا، فجعل يتعهدها ويقومها في كل يوم، حتى إذا استوت قال لزوجته التي كانت معه في ذلك اليوم:
أرأيت النبعة؟
رأيتها، ولكن لما قطعتها؟
لأحفها وأتخذ منها قوسا وعددا من السهام. يا رب وفقني لنحت قوسي، فإنها من لذتي لنفسي.
الجزء الطويل للقوس والأجزاء الصغيرة هذه للسهام، أليس كذلك؟
بلى، انظري إليها، هن وربي أسهم حسان، يلذ للرامي بها البنان كأنما قومها ميزان. فأبشروا بالخصب يا صبيان، إن لم يعقني الشؤم والحرمان.
تفاءل بالخير يا رجل.
لا عليك، اذهبي إلى الصبيان وتركيني الليلة هنا، ومتى اصطدت غزالا جئت به إليكم. غزلان قد جاء، سأرمي واحدا منه بهذا السهم. ما هذا؟ يبدو أنني أخطأت فارتطم سهمي بالصخر، ولم أستفد سوى رؤية الشرر وضياع السهم. أعوذ بالعزيز الرحمن من نكد الجد والحرمان، ما لي رأيت السهم بين الصوان يوري شرارا مثل لون العقيان. هو ذا القطيع الثاني قد جاء، سأرمي بالسهم الآن.
ومر قطيع ثالث ورابع وخامس، وفي كل مرة يذهب السهم ويرتطم بالصخر محدثا شررا، مما جعله يعتقد أنه أخطأ ولم يصد أي غزال من القطعان الخمسة التي مرت به. وهنا قال:
أبعد خمس قد حفظت وعدها، أحمل قوسي وأريد ردها، أخزى الإله لينها وشدها، والله لا تسلم مني بعدها، ولا أرجي ما حييت رفدها.
وهنا أخذ قوسه وكسرها ثم نام. وفي الصباح أفاق من نومه، فها له ما رأى. رأى خمسة غزلان في المكان مصرعة، ووجد الأسهم الخمسة مضرجة بالدماء، مما يعني أن كل سهم كان ينفذ من الغزال نحو الصخر فيحدث الشرر الذي رآه وأوهمه أنه أخطأ الهدف. عندها عض على إبهامه حتى قطع وقال:
ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذا لقطعت خمسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي.
ولهذا يضرب المثل بالرجل شديد الندم فيقال عنه: ندم ندامة الكسعي.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل أمل المصري ونور الدين مرزادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، ثلاث موبقات وثلاث منجيات، فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا أيها الإخوة الكرام لا زال يدور حول المهلكات، والمهلكات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا ثلاثا منها، وهي ثلاث مهمة وخطيرة جدا. تحدثنا عن اثنتين منها، واليوم نريد أن نتحدث عن الموبقة الثالثة، يعني عن الخصلة الموبقة المهلكة التي تهلك الإنسان في دنياه وأخراه. ما هي هذه الخصلة الثالثة المهلكة التي ينبغي أن نتجنب منها وأن نبتعد عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وإعجاب المرء بنفسه. إذن أكرمكم الله، الخصلة الثالثة المهلكة هي العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يعجب الإنسان بعمله. العجب من المهلكات، وذلك لشيئين: الأول أنه يفسد عمل الإنسان ويحبط ثواب الإنسان، والثاني أنه يمنع الإنسان من العبادة ومن الازدياد في العبادة. ولهذا ورد في الحديث الشريف: العجب يمنع الازدياد. وورد عن الأئمة سلام الله عليهم أن على الإنسان دائما أن يشعر بالتقصير، أن يشعر نفسه بالتقصير في العمل. ليش؟ لأن الإنسان إذا شعر أنه مقصر في عمله راح يحاول أن يتلافى هذا النقص وهذا التقصير. يعني مثلا إذا ينظر إلى عباداته مثلا قليلة وبعين القصور والتقصير، راح يحاول أن يزداد من العبادة، أن يجبر هذا النقص. يقول: أنا عباداتي قليلة، أنا إنسان مؤمن، الله عز وجل له علي حق، المفروض أن أعمل أكثر، بعدين يوم القيامة إيش قد ما عندي أعمال ما راح تنفعني، ما راح تكفيني في تلك الأهوال وتلك الشدائد العظيمة، فكون أعمل أكثر، كون أزداد من العمل. فالإنسان اللي يحس بالتقصير حاول أن يزداد من العمل. أما المعجب بنفسه، المعجب بعمله، لا، راح يقصر بالعمل بالعكس. ليش؟ لأن يقول لك: أنا الحمد لله أنا مؤمن، أنا متدين، أعمالي كثيرة، أصلا زايدة علي يوم القيامة، فراح شنو بالنتيجة؟ ما راح يعمل، لأن هو يقول: أنا عندي رصيد كبير من العمل، راح يقصر بالعمل. بالإضافة إلى أن العجب بالنفس يؤدي إلى التكبر، يؤدي إلى الغرور، يؤدي إلى الاستعلاء على الناس، يؤدي حتى على نكران الحق، وغير ذلك من الأمراض الكثيرة. فإذا العجب بالنفس خصلة مهلكة، وهي الخصلة الثالثة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله من الموبقات والمهلكات. وقانا الله وإياكم شر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث تفسير موجز لآيات أخرى من سورة يونس المباركة. ونبدأ بتلاوة الآية 50 والآية 51 من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار.
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون.
مستمعين الأفاضل، نزلت هاتان الآيتان الشريفتان للرد على منكري المعاد ويوم القيامة الذين كانوا يتساءلون أن يوم الجزاء. النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ينذر هؤلاء الكفار والمعاندين المنكرين بأن العقاب الإلهي آت لا محالة، فما جد واستعجله، وإذا ما نزل ليلا أو نهارا فما يصنع الكافرون، وإذا ما نزل العذاب فهل من سبيل إلى الخلاص منه؟ أليس هو أمرا محتما لا مناص منه؟ وهناك نقطة أخرى يبينها وحي السماء، وهي أن الإيمان حين نزول العقاب الإلهي لا فائدة منه، إن أبواب التوبة تغلق حين نزول العقاب، إذ لا جدوى من بقائها مفتوحة أمام من قضى عمره في الكفر والشرك والابتعاد عن جادة الإيمان. والذي يمكن أن نتعلمه من هاتين الآيتين، أولا إن على الإنسان أن يعتقد بوجوب العذاب الإلهي على الكفار. ثانيا، لا قيمة للإيمان بعد فوات الأوان، ذلك أن مثل هذا الإيمان ناشئ عن السقوط بالخطر، وليس منبعثا من القلب، ولا هو عن إرادة واختيار.
ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا.
يقول تعالى في الآية 52 من سورة يونس المباركة:
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
في الآيات السابقة كان الحديث عن العذاب الإلهي الذي يأتي على الكفار والمعاندين في الدنيا بغتة، وهنا إنذار بالعذاب الإلهي يوم المعاد الذي هو عذاب أبدي يحل بالكفار والظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الآخرين. إن أعمال الإنسان في الدنيا هي التي تحدد العقاب والثواب في الآخرة، وثمة حقيقة أشار إليها القرآن الكريم في عدة مرات، وهي أن أعمال الكفار يوم القيامة تتجسد وتتجسم أمام أعينهم، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بعذاب النفس والوجدان في يوم يبوء فيه الكافرون بالخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستفيد من هذا النص القرآني. أولا، من وجهة نظر الإسلام فإن الظلم لا يطال الآخرين وحسب، بل إن الإنسان يظلم نفسه حينما يحملها على المعصية والإثم، كما أن المعصية ليست ظلما للنفس وحسب، بل هي ظلم للأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين تحملوا الأعباء والمسؤوليات الجسام من أجل هداية البشرية إلى جادة الصواب. ثانيا، إن الجزاء الإلهي جزاء عادل يتناسب والمعصية، فالله تعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، بل هو يعفو عن كثير.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنصت خاشعين إلى قوله تعالى في الآيتين 53 و54 من سورة يونس المباركة.
ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
يفيد هذا النص القرآني المبارك أيها الأفاضل أن وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، كما أن العذاب الإلهي لا يختص بالآخرة، بل إنه في الدنيا آت كذلك، وإن عذاب الله لشديد، حتى أن العاصي والكافر يتمنى أن يهب كل ما يملك من أجل النجاة من هذا العذاب الذي هو ليس انتقاما بل جزاء بما كسبت أيدي الناس. إن محكمة يوم الجزاء هي محكمة العدل الإلهية، فما جدوى الندم فيها. ونتعلم من هذا النص الشريف أيها الأفاضل، أولا من أجل إزالة الشكوك عن بعض النفوس، يؤمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يقسم بالله، وإلا فإنه صادق مصدق. ثانيا، في محكمة العدل الإلهي لا تنفع القدرة ولا المال، إنما النافع هو الإيمان والعمل الصالح. أليس الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ولنصغي الآن أعزائي المستمعين إلى تلاوة الآيتين 55 و56 من سورة يونس المباركة.
ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
إن الشكوك في يوم الجزاء ناشئة عن الشك في قدرة الله، نعوذ بالله. ويسأل هذا النص المبارك الكفار، لماذا تشكون في قدرة الله على الإحياء بعد الموت؟ أليس كل ما في الوجود هو لله؟ أليس تعالى خالق هذا الكون ومالكه؟ إن الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى، فلماذا الشك إذن؟ والذي نستخلصه من هذا النص، أولا الملكية الحقيقية لكل الأشياء هي لله تعالى، وإن ملكية الفرد والإنسان ملكية اعتبارية. إذن ليس للكفار يوم الجزاء من شيء يفدون به أنفسهم من عذاب مهين. ثانيا إن حاكمية الله تعالى على الوجود برمته دليل على تحقق وعده، والله لا يخلف الميعاد، والكل سائرون إلى يوم ليس لهم قضاء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. هكذا انتهت أحبة القرآن حلقة أخرى من هذا البرنامج. حتى عودة ثانية إلى رحاب القرآن الكريم، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت،
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ذكرني ما نسيت،
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
في معاني ما نطقت،
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
وإلى المعروف أسعى
وأنادي من رأيت وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وبه حقا وثقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العلي علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العلي علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
بل على الله اعتمدت
بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء في برنامج الاستفتاءات. أرحب بضيفي الشيخ طه أزادي. أنا محمد إبراهيم خليق مقدم البرنامج، وفي هذه الحلقة سنواصل الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تهم جمهورنا الكريم، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مجددا، ونتابع معكم الأسئلة الفقهية، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ طه أزادي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى وحفظ جميع المستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا بكم مجددا. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز غسل الجنابة في حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة من غسل الجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصلا موضوع الغسل لابد أن يتم بعد انتهاء حالة الجنابة وبعد انتهاء حالة الحيض، أو كما يقال بعد الطهر من هذه حالة. فلذلك لا أصلا الغسل فيه إشكال، ليس بتام. لابد من المرأة أن تنتهي من حالة الحيض لكي يتم غسل الجنابة وغسل الحيض.
نعم. سؤال آخر يقول بمسألة أخرى أيضا متفاوتة عن هذه المسألة، لكن تتعلق بالطوابع البريدية التي طبع عليها آيات القرآن الكريم أو طبع لفظ الجلالة وأسماء الله، فكيف يمكن استخدام هذه الطوابع في البريد وعلى الرسائل وعلى الكراتين مثلا، أو أي شيء ممكن كمرسولات مستخدمة من قبل الشخص الذي يضع هذه الطوابع؟
بشكل عام يمكن استخدامها في جميع المراسلات وفي جميع هذه الأمور، ولكن لابد من مراعاتها بعد الانتهاء منها. يعني ما بصير أنه الإنسان بعد أن ينتهي من نقل هذا الملف الذي عليه طابع فيه اسم الجلالة أن يرميه في سلة القمامة، لابد أن يتجه مثلا إلى القطاع التي تقطع الأوراق، ومن ثم هذه الأوراق يعاد صناعتها. هنا لا يوجد هتك، هنا يوجد ماذا؟ إعادة تصنيع. فإذا يذهب هذا الاسم الظاهري على الورق، هذه أفضل طريقتين. الاستخدام العام، الاستخدام الإداري للطوابع ونقلها من مكان إلى مكان جيد وإتلافها بالشكل المناسب أفضل من رميها، أو هو هذه لابد أن يفعله، لأنه لا يجوز رميها في القمامة.
يعني يجوز تقطيع كلمات الله مثلا ممكن في ورقة أو صفحة أو جريدة أو مجلة تكون بعض كلمات أصلا موجودة من القرآن الكريم أو من الأدعية أو فيها الأسماء الجلالة، هل يجوز تقطيع وشق الأوراق مثلا؟
إن كان المقصود إعادة صناعة هذه الأوراق وإعادة تدويرها كما يقال بحيث أنها تصبح أوراق ثانية، نعم يمكن هذا الشيء مع رعاية الاحترام وحفظ الحرمة وعدم انتهاك الحرمة الشرعية. لا يفهم شخص أنه أنا أقطع الورقة الذي فيها آيات ومن ثم أرميها بالسلة القمامة، لا لا لا،
التمزيق هنا
لا
جائز؟
التمزيق من أجل رميها في القمامة ليس بجائز. إذا واحد مزق الورقة ليرميها في القمامة هذا ليس بجائز، ولكن هنالك عندنا أجهزة مثل الفرامة، هذه تفرم الورقة لكي يصبح صغيرا ويعاد تصنيعه.
نعم.
في هذه الحالة لا يوجد إشكال شرعي.
وإذا رمى الأوراق مثلا في النهر أو في
النهر
الماء مثلا
لا إشكال، دفنا في بئر هذا مو إشكال، بالعكس هذا أفضل شيء للأوراق التي كتب عليها أسماء الجلالة وأسماء المعصومين، ولا يجوز حرقها.
الحرق لا يجوز.
البعض يتصور أنه حرق الورقة بالنار فيها اسم، لا يجوز، حرام، لا يجوز حرق الورقة التي عليها اسم الجلالة أو آيات قرآنية أو أسماء معصومين بالنار.
حتى أسماء المعصومين
حتى أسماء المعصومين لا يجوز.
فإذا
إن أراد أن يتلفها بشكل محترم، إما دفنها وإما رميها بنهرين أو ببئرين أو بفرامة من أجل إعادة تدوير وصناعة هذه الأوراق.
نعم أحسنتم، هذه مسألة مهمة بالنسبة للموظفين أحسنتم في الدوائر الحكومية خصوصا الإسلامية.
أحسنتم، بشكل عام لا يجوز، حرام، هتكن لحرمة الله وهتكن لاسم الله تعالى.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الأعزاء نواصل معكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونتابع معكم الإجابة على الأسئلة الفقهية. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة عن هذا السؤال، لضيق الوقت إذا لم يستطع أن يتطهر سريعا فيتيمم ويصلي في هذه الحالة. إن استطاع أن يتخلص من الثياب تخلص وستر عورتيه، وإن لم يستطع فبهذه الثياب يتيمم ويصلي ولا قضاء عليه.
ولا قضاء عليه.
ولا قضاء عليه بل.
يعني المهم أن لا يترك الصلاة بأي حال.
المهم أن لا يترك الفرض.
نعم نعم. أحسنتم شيخ. سؤال آخر يقول: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من السابق مر علينا مثل هذا السؤال. بشكل عام التي داخل في الحيض وغيره لا يمكن أن تغتسل غسل الجنابة لأنه لا يسقط ما يتوجب عليها من الغسل. الغسل بشكل عام يكون بعد انتهاء حالة النجاسة، سواء كانت جنابة أو سواء كانت حيض بعد أن تطهر من أيام دورتها الشهرية.
نعم. أيضا سؤال تقريبا في هذا المجال يقول: في حالة الرطوبة الخارجة من الإنسان
بني.
وطبعا من الرجل، أتصور السائل هذا يقصد، يقول: متى نعتبرها مني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الذكر من الرجال لديه عدة من المياه ممكن أن تخرج أو رطوبات، فإن لم يراعي الطهارة الخاصة به، منها مثلا بعد التبول خرطات التسع، منها تطهير الموضع، إذا لم يراعي هذه الخرطات التسعة ولم يفعلها فهنا يحكم الطهارة إلا إذا كان هنالك أمارات ودلائل تدل على أنه منيا. مثلا الآن رطوبة ينظر الرجل لا يعلم ما هي، إن لم يعلم ما هي وكان يراعي الخلطات التسعة والتطهير الواجب فيحكم بطهارته. أما إذا كان لونها لون المني مثلا، أو مثلا شكلها شكل المني مثلا، ويحكم بأنها هذه النجاسة
نجسة.
ولكن إذا لم يعلم شيء وهو ممن يراعي الطهارة، هنا نقطة مهمة، لأن هنالك بعضهم لا يراعي شيء، الذي لا يراعي التطهير والخرطات التسعة أي رطوبة تظهر يحكم بنجاستها.
وبالنسبة للوضوء والغسل كيف يكون؟ هل هذه الطهارة الخارجة مبتلى للوضوء مبتلى للغسل أو لا؟
طبعا إذا هو لا يراعي الخرطات التسعة ولا يراعي التطهير أي رطوبة تخرج فتحكم بنجاستها، بس إذا كان ممن يراعون يحكم بطهارتها.
يعني لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل
لأنه لم يصل إلى أنها نجسة. وهنا نرجع إلى نفس القاعدة التي تفضلتم بها سابقا، البراءة الشرعية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس.
نعم. فوضوءه يبقى على حاله وأيضا غسله.
نعم. كان ممن يراعي الطهارة بلي.
والمقصود من الخلطات يعني الاستبراء صحيح؟
بل الاستبراء الشرعي.
نعم. أحسنتم شيخنا الفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لوقتكم مستمعين الكرام، ونلتقي معكم في حلقات مقبلة إن شاء الله. كان معكم محمد إبراهيم خليق، وكان معكم ضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض عند 3:49 يأتيكم الكتاب الصوتي في الساعة 4 من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:16 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 4:21. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:31 عند 4:46 فلسطين اليوم. نحو الأفاق العالية في الساعة 5:30 عند 5:44 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حسب من القرآن الكريم عند 6:11 في الساعة 6:30 هوليوود الوجه الآخر. تأتيكم قصص من الحياة في الساعة 6:42 عند 7:01 نستمع لقوافل وجد. شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
خسارة الكيان الصهيوني في حروب غزة من التحديات إزاء اقتدار الغرب السياسي والعسكري، ما من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014. تطورت الأجهزة الإعلامية الغربية يوما بعد آخر، وحدثت وتضاعفت قدراتها، فراحت تستعرض كل يوم هذين العاملين، عامل التفوق العلمي وعامل الهيمنة العسكرية والسياسية أمام أنظار الشعوب، وتقنع بهما أصحاب الأفكار والمثقفين والمستنيرين وتدريجيا عموم الناس. وقد عرضت في الوقت الراهن تحديات لكلا العاملين. أما العامل الثاني وهو الاقتدار السياسي والعسكري، فقد تعرض هو الآخر لتحديات. الشيء الأهم الذي عرض هذا العامل، أي عامل الاقتدار العسكري والسياسي، للتحدي هو إقامة نظام الجمهورية الإسلامية. ثم كانت الأحداث التي وقعت وصمود الجمهورية الإسلامية وشعب إيران في ملحمة الدفاع المقدس لمدة 8 أعوام. هذا شيء لم يكن قليلا، بل كان حدثا مهما. لقد أثبت هذا أن القدرات العسكرية والأمنية للقوى المهيمنة على العالم ليست قادرة على التقليل من حجم شعب أو توجيه ضربة له، بل إن هذا الشعب سيستطيع فرض نفسه عليهم وقد فرضها. ثم هناك أحداث فلسطين وأحداث لبنان وحرب 33 يوما وحرب 22 يوما وحرب الأيام 8 في غزة، وهذه الحرب الأخيرة التي امتدت 50 يوما في غزة، والتي تعد حقا من النماذج المعجزة. منطقة صغيرة محدودة بقدرات محدودة جدا تفعل ما من شأنه تركيع الكيان الصهيوني الذي يعد رمز القوة الغربية في المنطقة، فيصر هو على وقف إطلاق النار وهم لا يوافقون عليه. هذا الطرف يصر دوما وهم يقولون لا. فهذه هي شروط قبول وقف إطلاق النار، وما لم تتحقق هذه الأشياء لم يقبلوا بوقف إطلاق النار. هذه حادثة مهمة جدا وجديرة بالتحليل. وفي هذه الأمور دلائل على أن الاقتدار والتفوق العسكري السياسي للغرب يواجه تحديات بالمعنى الحقيقي للكلمة. ومن الجدير أن تقدر عاليا كل جماعات المقاومة الفلسطينية مثل سرايا القدس من حركة الجهاد الإسلامي، وكتائب عز الدين القسام من حماس، وكتائب شهداء الأقصى من فتح، وكتائب أبي علي مصطفى من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي كان لها جميعا دور قيم في هذه الحروب. القسم الثالث: المسؤوليات. الفصل الأول: مسؤولية الشعب الفلسطيني. وظيفة الفلسطينيين مواصلة الانتفاضة والصمود. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. الطريق الأول للشعب الفلسطيني هو مواصلة الانتفاض والصمود، وهم صامدون حتى الآن ولله الحمد. وقمة هذا الصمود هي العمليات الاستشهادية، فأن يكون الرجل أو الشاب أو الولد أو البنت مستعدا للتضحية بنفسه من أجل مصالح شعبه ودينه، فذلك قمة الشرف والشجاعة والشهامة، وهذا ما يهابه العدو. لذا ترون أن الرئيس الأمريكي وكل من ينتهج في عمله وقوله النهج الأمريكي في جميع أرجاء العالم حاولوا إيقاف العمليات الاستشهادية عبر الشماتة واللوم والتفلسف. لا، فإن العمليات الاستشهادية هي ذروة عظمة الشعب وذروة الحماسة والملحمة. فلو أن عسكريا يتصدى للدفاع عن وطنه ببالغ التضحية والإيثار، ألا يعد ذلك عملا استشهاديا؟ ولو أن جيشا غاشما يعتدي على بلد وينهض أبناء ذلك البلد للوقوف بوجهه، ألا يعد ذلك عملا استشهاديا؟ من الذي يستطيع إدانة مثل هذا العمل؟ من الذي يستطيع الحد من عظمة هذا العمل وقيمته أمام أعين المنصفين وأصحاب الضمائر الحية؟ العمليات الاستشهادية هي منتهى عظمتهم، فليجلس بعضهم وليتحدثوا ويكتبوا ويلوموا الشعب الذي اضطر إثر مماطلة أسلافه لمدة 50 عاما وعدم اكتراث الجيل السابق بالمصالح البعيدة المدى، اضطر الآن أن يخوض المعركة مضحيا بنفسه من أجل إحياء حقوقه. فهل يترك هذا أثره في حال ذلك الشعب؟ الشعب الفلسطيني حي وواع ويواصل الطريق. وظيفة الفلسطينيين حفظ الوحدة، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي لافتتاحية المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001. تعتبر الوحدة الداخلية بين الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية المختلفة نقطة أساسية، وكل ما يؤدي إلى الانحراف في المسير وتجاهل العدو الرئيسي فهو لا يصب في خدمة الأهداف الفلسطينية بالتأكيد. وإن الفلسطينيين ولله الحمد قد خرجوا من هذا الامتحان طيلة هذه الأعوام 50 مرفوعي الرأس، وأثبتوا نضجهم وحنكتهم. ورأينا أن كل الجهود الإسرائيلية لبث التفرقة بين المجاهدين قد باءت بالفشل، وأن جميع التيارات الأصيلة والحركات المجاهدة والمناضلة رغم اتجاهاتها المختلفة قد حالت دون تحقيق مآرب العدو بصبرها الثوري، وهذا ما يجب الاستمرار عليه في المستقبل.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج